بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم اغفر شيخنا ومشايخنا والحاضرين أجمعين، وبإسنادكم إلى المصنف رحمه الله تعالى. نبدأ القراءة من كتاب سير أعلام النبلاء، من حيث توقفنا إلى قوله العرباض بن سارية السلمي روى له الأربعة: من أعيان أهل الصفة سكن حمص، وروى أحاديث، روى عنه جبير بن خير وأبو رهم السمعي وعبد الرحمن بن عمرو السلمي وحبيب بن عبيد وحجر بن حجر ويحيى بن أبي المطاع وعمر بن الأسود والمهاصر بن حبيب وعدة. أحمد في مسنده: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا شور، حدثنا خالد أبي حدثنا خالد بن معدان، حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أظنها زائرين وعائدين ومقتبسين.
نعم سيدنا.
الكلام عن عبد الرحمن وحجر.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقيل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه ابن المديني عن الوليد. وزاد: قال الوليد: فذكرته لعبد الله بن زبر، فقال: حدثني به يحيى بن أبي المطاع أنه سمعه من العرباض. ورواه بقية عن بحير بن سعد عن خالد عن عبد الرحمن وحده. ابن وهب: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن رويم عن العرباض بن سارية، وكان يحب أن يقبض، فكان يدعو: اللهم كبر سني ووهن عظمي فاقبضني إليك. قال: فبين أنا يوما في مسجد دمشق أصلي وأدعو أن أقبض، إذا أنا بفتى من أجمل الرجال وعليه دواج أخضر. فقال: ما هذا الذي تدعو به؟ قلت: كيف أدعو يا ابن أخي؟ قال: قل: اللهم حسبي من عقل وبلغ الأجل. فقلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أنا رتب بابيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين. ثم التفت فلم أرى أحدا. قال أحمد بن حنبل: كنية العرباض.
فذكرته لعبد الله بن زبر.
نعم سيدنا، صلى الله عليه.
نعم.
قال أحمد بن حنبل: كنية العرباض أبو نجيح. وقال محمد بن عوف: منزله بحمص عند قناة الحبشة، وهو عمرو بن عبسة، كل منهما يقول: أنا ربع الإسلام، لا يدرى أيهما أسلم قبل صاحبه. قلت: لم يصح أن العرباض قال ذلك. فروى إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال: قال عتبة بن عبد: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من بني سليم، أكبرنا العرباض بن سارية فبايعناه. إسماعيل بن عياش: حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد عن العرباض قال: لولا أن يقال فعل أبو نجيح لألحقت مالي سبلة، ثم لحقت واديا من أودية لبنان، عبدت الله حتى أموت. شعبة عن أبي الفيض: سمع أبا حفص الحمصي يقول: أعطى معاوية المقداد حمارا من المغنم، فقال له العرباض بن سارية: ما كان لك أن تأخذه ولا له أن يعطيك، كأني بك في النار تحمله، فرده. قال أبو مسهر وغيره: توفي العرباض سنة 75. سهل بن سعد روى له الجماعة. سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الإمام الفاضل المعمر بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو العباس الخزرجي الأنصاري الساعدي وكان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان سهل يقول: شهدت المتلاعنين عند رسول الله وأنا ابن خمس عشرة سنة. روى سهل عدة حديث، حدث عنه ابنه عباس وأبو حازم الأعرج وعبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذباب وابن شهاب بن الزهري ويحيى بن ميمون الحضرمي وغيرهم. هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، وكان من أبناء المئة. عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال: كان اسم سهل بن سعد حزنا فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله بن عمر: تزوج سهل بن سعد 15 امرأة، ويروى أنه حضر مرة وليمة فكان فيها 9 من مطلقاته، فلما خرج وقفنا له وقلنا: كيف أنت يا أبا العباس؟ قلت: بعض الناس أسقط من نسبه سعدا الثاني، وبعضهم كناه أبا يحيى. ذكر عدد كبير وفاته في سنة 91. وقال أبو نعيم وتلميذه البخاري: سنة 88 قرأت على يحيى بن أحمد بالثغر ومحمد بن الحسين القرشي بمصر: أخبركما محمد بن عماد، أخبرنا عبد الله بن رفاعة، أخبرنا علي بن الحسن القاضي، أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو المالكي، أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن محمد المديني، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد سمعه يقول: اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. متفق عليه. مسلمة بن مخلد، دل هنا رمز ماذا سيدنا؟
روى له أبو داود.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. مسلمة بن مخلد روى له أبو داود. مسلمة بن مخلد بن الصامت الأنصاري الخزرجي الأمير نائب مصر لمعاوية، يكنى أبا معن، وقيل كنيته أبو سعيد، وقيل أبو معاوية. له صحبة ولا صحبة لأبيه. قال علي بن رباح: سمعته يقول: ولدت مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبض ولي 10 سنين. حدث عنه أبو أيوب الأنصاري وهو أكبر منه، وأبو قبيل وابن سيرين وهشام بن أبي رقية وجماعة، وكان من أمراء معاوية نوبة صفين، ثم ولي له وليزيد إمرة مصر. روى ابن جريج عن رجل ضرير عن عطاء قال: خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر بمصر ليسأله عن حديث، فالتقاه مسلمة وعانقه. قال الوقدي وغيره: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولمسلمة بن مخلد 14 سنة. وقال البخاري والدارقطني وابن يونس: له صحبة. وشذ أبو حاتم فقال: ليست له صحبة. وورد أن عمر بعث مسلمة عاملا على صداقات بني فجارة. قال الليث: عزل عقبة بن عامر عن مصر في سنة 47، فوليها مسلمة حتى مات زمن يزيد. وقال مجاهد: صليت خلف مسلمة بن مخلد فقرأ سورة البقرة فما ترك واوا ولا ألفا. قال ابن يونس: سنة 62 في ذي القعدة بالإسكندرية. عبد الله بن سرجس روى له مسلم والأربعة: المزني الصحابي المعمر نزير البصرة من حلفاء بني مخزوم، صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له. وقد روى أيضا عن عمر: حدث عنه عثمان بن حكيم وقتادة بن دعامة وعاصم الأحول، وأظن أن أيوب السختياني أدركه. قال أبو عمر بن عبد البر: ابن عبد البر لا يختلفون في ذكره في الصحابة على قاعدتهم في السماع واللقاء، فأما قول عاصم الأحول إن عبد الله بن سرجس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له صحبة، فإنه أراد الصحبة التي يذهب إليها سعيد بن المسيب وغيره من طول المصاحبة، والله أعلم. مات ابن سرجس في دولة عبد الملك بن مروان سنة 89 بالبصرة. روايته في الكتب سوى صحيح البخاري. المقدام بن معد يكرب روى له الأربعة. هنا يا سيدنا ترمز إلى ماذا؟
روى له الأربعة البخاري.
نعم.
وفيما سبق قال ميم والأربعة وخاء والأربعة، فممكن مثلا أن نقول إيه، روى له الجماعة إلا البخاري، وفيما معنا روى له الجماعة إلا مسلم.
جميل. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولو قلنا روى له مسلم والأربعة، روى له البخاري والأربعة، صحيح على ما هو مكتوب
يعني. نعم جزاك الله خيرا. المقدام بن معد يكرب روى له البخاري والأربعة، ابن عمرو بن يزيد بن أبو كريمة، وقيل أبو يزيد، وقيل أبو صالح، ويقال أبو بشر، ويقال أبو يحيى، نزيل حمص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عدة أحاديث، حدث عنه جبير بن نفير والشعبي وخالد بن معدان وشريح بن عبيد وأبو عامر الهوزني والحسن ويحيى بن جابر وعبد الرحمن بن أبي عوف وسليم بن عامر ومحمد بن زياد الألهاني وابنه يحيى بن المقدام وحفيده صالح بن يحيى وآخرون، أبو مسهر وغيره عن يزيد بن سنان عن أبي يحيى الكلاعي قال أتيت المقدام في المسجد فقلت يا أبا يزيد إذا الناس يزعمون أنك لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الله والله لقد رأيته وأنا أمشي مع عمي، فأخذ بأذني هذه وقال لعمي أترى هذا، يذكر أباه وأمه. محمد بن حرب الأبرش حدثنا سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى عن جده المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا جابيا ولا عريفا، قال جماعة توفي سنة 87، زاد أبو حفص الفلاس وهو ابن 91 سنة وقيل قبره بحمص، وقال علي بن عبد الله التميمي توفي سنة 88 رضي الله عنه، عبد الله بن أبي أوفى روى له الجماعة، عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الفقيه المعمري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو معاوية وقيل أبو محمد وقيل أبو إبراهيم الأسلمي الكوفي من أهل بيعة الرضوان وخاتمة من مات بالكوفة من الصحابة، كان أبوه صحابيا أيضا وله عدة أحاديث، روى عنه إبراهيم بن مسلم الهجري وإبراهيم بن عبد الرحمن السكتي إسماعيل بن أبي خالد وعطاء بن السائب وسليمان الأعمش وأبو إسحاق الشيباني وطلحة بن مصرف وعمرو بن مرة وأبو يعفور وقدان ومجزاءة بن زاهر وغيرهم، وقيل لم يشافهه الأعمش مع أنه كانت معه في البلد، ولما توفي ابن أبي أوفى كان الأعمش رجلا له 24 سنة، وقد فاز عبد الله بالدعوة النبوية حيث أتى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة والده فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وقد كف بصره من الكبر. شعبة عن سليمان الشيباني عن ابن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الجر الأخضر. شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقة قومه فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، وفي رواية فأتاه أبي بصدقتنا. شعبة عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. المحاربي عن ابن أبي خالد قال رأيت بذراع عبد الله بن أبي أوفى ضربة فقلت ما هذه الضربة، قال ضربتها يوم حنين. توفي عبد الله سنة 86 وقيل بل توفي سنة 88 وقد قارب 100 سنة رضي الله عنه. عبد الله بن بسر روى له الجماعة، عبد الله بن بسر بن أبي بسر الصحابي المعمر بركة الشامي أبو صفوان المازني نزيل حمص، له أحاديث قليلة وصحبة يسيرة، ولأخويه عطية والصماء ولأبيهم صحبة، حدث عنه محمد بن عبد الرحمن اليحصبي وراشد بن سعد وخالد بن معدان وأبو الزاهرية وسليم بن عامر ومحمد بن زياد الألهاني وحسان بن نوح وصفوان بن عمرو وحريز بن عثمان الحمصيون، وقد غزا جزيرة قبرص مع معاوية في دولة عثمان. قال البغوي حدثنا زياد بن أيوب حدثنا ميسرة حدثنا حريز بن عثمان قال رأيت عبد الله بن بستر وثيابه مشمرة ورداءه فوق القميص وشعره مفروق يغطي أذنيه وشاربه مقصوف مع الشفة، كنا نقف عليه ونتعجب. قال صفوان بن عمرو رأيت في جبهة عبد الله بن بستر أثر السجود. إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني عن أبيه عن عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يعيش هذا الغلام قرنا، قال فعاش 100 سنة، سمعه شريح بن يزيد الحضرمي منه. عصام بن خالد حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال أراني عبد الله بن بسر شامة في قرنه فوضعت أصبعي عليها فقال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه عليها ثم قال لتبلغن قرنا. رواه أحمد في المسند. جندة بن مروان حدثنا محمد بن القاسم الحمصي سمع عبد الله بن بسر قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حيثا ودعا لنا ثم التفت إلي وأنا غلام فمسح على رأسي ثم قال يعيش هذا الغلام قرنا فعاش مئة. روى نحوه سلمة بن حواس عن محمد بن القاسم أنه كان مع ابن بسر في قريته وزاد فيه. فقلت يا رسول الله كم القرن؟ قال 100 سنة. وفي صحيح البخاري لحديث ابن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر أكان النبي صلى الله عليه وسلم شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. قال يحيى بن صالح الوحاظي حدثتنا أم هاشم الطائية قالت رأيت عبد الله بن بسر يتوضأ فخرجت نفسه رضي الله عنه. قال الوقدي مات 88 وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. قال وله 94 سنة. وكذا أرخه في 88 جماعة. وقال أبو زرعة المشفي مات قبل 100. وقال عبد الصمد بن سعيد الحافظ توفي 96. وقال يزيد بن عبد ربه الجرجسي توفي في إمرة سليمان بن عبد الملك. حديث في الكتب الستة. أبو عنبة الخولاني روى له ابن ماجة. الصحابي المعمر شهد اليرموك وصاحب معاذ بن جبل وسكن حمص. حدث عنه أبو الزاهرية حدير بن كريب وبكر بن زرعة وطلق بن سمير ومحمد بن زياد الألهاني وآخرون. روينا في سنن ابن ماجه تحدثنا هشام بن عمار حدثنا الجراح وابن مليح حدثنا بكر بن زرعة. سمعت أبا عنبة الخولاني وكان ممن صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل الدم في الجاهلية. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته. قال يحيى بن معين قال أهل حمص وهو من كبار التابعين وأنكروا أن تكون له صحبة. قلت هذا يحمل على إنكارهم الصحبة التامة لا الصحبة العامة. أحمد في مسنده حدثنا شريج بن النعمان حدثنا بقية عن محمد بن زياد عن حدثني أبو عنبة قال شريج وله صحبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا عسى له. قيل وما عسى له؟ قال يفتح له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. قال محمد بن سعد له صحبة. وقال أبو زرعة الدمشقي أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. وصحب معاذا أخبرني بذلك حيوة عن بقية عن ابن زياد. وقال الدارقطني مختلف في صحبته. وروى إسماعيل بن عياص عن شرحبيل بن مسلم قال قد رأيت أبا عنبة وكان هو وأبو فالج الأنماري قد أكل الدم في الجاهلية ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن حاطب روى له
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
أحسن الله عليكم سيدنا. محمد بن حاطب روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. ابن الحارث بن معمر بن حبيب الجمحي مولده بالحبشة هو وأخوه الحارث فتوفي أبوهما هناك. وجدهم حبيب من كبار قريش وهو ابن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن حصيص بن كعب بن لؤي بن غالب. وأمه من المهاجرات وهي أم جميل بنت المجلل وله صحبة. وحديثه في الدف في العرس ويروي عن علي أيضا. روى عنه بنوه الحارث وعمر وإبراهيم ولقمان وحفيده عثمان بن إبراهيم الجمحي وسماك بن حرب وسعد بن إبراهيم الزهري وأبو بلج يحيى بن سليم. وهو أخو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من الرضاعة. وقيل هو أول من سمي محمدا في الإسلام. فأما محمد بن مسلمة الأنصاري فسمي محمدا قبل المبعث. ويكنى محمد بن حاطب أبا إبراهيم. زكريا بن أبي زائدة عن سماك بن حرب عن محمد بن حاطب قال تناولت قدرا فاحترقت يدي فانطلقت بي أمي إلى رجل جالس فقالت له يا رسول الله وأدنتني منه فجعل ينفث ويتكلم بكلام لا أدري ما هو. فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول قالت كان يقول أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت. سمعه منه محمد بن بشر العبدي وتابعه شريك وشعبة ومسعر رواه النسائي. مات محمد بن حاطب سنة 74. السائب بن يزيد روى له الجماعة. السائب بن يزيد بن سعيد بن سمامة أبو عبد الله وأبو يزيد الكندي المدني ابن أخت نمر، وذلك شيء عرف به. وكان جده سعيد بن سمامة حليف بني عبد شمس. قال السائب: حج بي أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. قلت له: نصيب من صحبة ورواية. حدث عنه الزهري وإبراهيم بن عبد الله بن قالد ويحيى بن سعيد الأنصاري والجعيد بن عبد الرحمن وابنه عبد الله بن السائب وعمر بن عطاء بن أبي الخوار وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وآخرون. قال أبو معشر السندي عن يوسف بن يعقوب عن السائب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن خطل يوم الفتح، أخرجوه من تحت الأستار فضرب عنقه بين زمزم والمقام، ثم قال: لا يقتل قرشي بعد هذا صبرا. عكرمة بن عمار حدثنا عطاء مولى السائب قال: كان السائب رأسه أسود من هامته إلى مقدم رأسه، وسائر رأسه مؤخره وعارضه، ولحياته أبيض. فقلت له: ما رأيت أعجب شعرا منك. فقال لي: أو تدري مما ذاك يا بني؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بي وأنا ألعب، فمسح يده على رأسي وقال: بارك الله فيك، فهو لا يشيب أبدا، يعني موضع كفه صلى الله عليه وسلم. يونس عن الزهري قال: ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا ولا أبو بكر ولا عمر، حتى قال عمر للسائب بن أخت نمر: لو روحت عني بعض الأمر حتى كان عثمان. قال عبد الأعلى الفروي: رأيت على السائب بن يزيد مطرف خز وجبة خز وعمامة خز. يروى عن الجعيد بن عبد الرحمن وفاة السائب بن يزيد في سنة 94. وقال الواقدي وأبو مسهر وجماعة: توفي سنة 91. وشذ الهيثم بن عدين فقال: مات سنة 80. جبير بن الحويرث بن نقيد بن بزير بن عبد بن قصي بن كلاب بن القرشي رضي الله عنه، وقيل في نسبه هكذا لكن بحذف بجير، صحابي صغير له رؤية بلا رواية.
هو في الأثر الماضي حتى نعم. قال عمر للسائب ابن أختي نمر: لو روحت
عني بعض الأمر.
يعني على أمنية عمر مثلا، يعني يتمنى هذا مثلا.
الأصل أنه يقول: لو روحت عني بعض الأمر، يعني تحمل عني.
يحاول أن يحمل السائب شيئا طبعا من الأمر معه، صحيح؟
نعم، لكن كأن عمر رضي الله عنه يكلم نفسه: لو روحت عني بعض الأمر فأولي السائب أمر القضاء.
كأنه لم يفعل يعني حتى كان عثمان.
حتى كان عثمان، يعني حتى كان زمان عثمان رضي الله عنه وصار من يعاونه على القضاء.
بس مش وارد ان سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقضي ايام ابي بكر رضي الله عنه،
وانه كان يقضي بحضراته يعني
بقي؟ لا، ان هو ولاه القضاء وانه لم تكن تاتيه قضيه.
ووارد أن سيدنا علي كان يقضي بحضرة سيدنا عمر.
أي، لكن لم تكن ولاية يعني، إنما كانت مراجعة ومشورة.
لم تكن ولاية، نعم، لم تكن ولاية مستقلة. ولكن كان يعني يقول كلها يا أبا الحسن أو نحو من ذلك.
نعم. جزاكم الله خير. طيب شيخ محمد يقرأ الدكتور أحمد.
حاضر سيدنا، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله المستعان، وبسندكم المتصل إلى المصنف. نقول بعون الله تعالى: جبير بن الحويرث ابن نقيد بن بجير بن عبد بن قصي بن كلاب القرشي، وقيل في نسبه هكذا لكن بحذف بجير، صحابي صغير له رؤية بلا رواية، وحدث عن أبي بكر وعمر. حدث عنه سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع. روى له سفيان بن عيينة تحدثنا عن محمد بن المنكدر فوهم وقال عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن جبير بن الحويرث قال رأيت أبا بكر واقفا على قزح فذكر الحديث. قال الزبير بن بكار كان الحويرث أبوه ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح. وعن جبير أنه شهد يوم اليرموك فسمع أبا سفيان يحرضهم على الجهاد. أثم بن العباس صاد سيدي هنا معناها
يقول هذا الرمز للنسائي هنا صاد في كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
أثم بن العباس روى عنه النسائي في كتاب الخصائص ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي.
انقطع الصوت يا دكتور أحمد.
وأخو الفضل وعبد الله وعبيد الله. نعم سيدي. وعبد الله وعبيد الله وكثير. وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وكانت ثانية امرأة أسلمت بعد خديجة. قاله الكلبي. لقثى صحبة وقد أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وكان أخ الحسين بن علي من الرضاعة، وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قليل الرواية. وعن ابن عباس قال كان آخر من خرج من لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم قثم، ولما استخلف علي بن أبي طالب استعمل قثما على مكة فما زال عليها حتى قتل علي. قاله خليفة بن خياط. وقال الزبير بن بكار استعمله علي على المدينة وقيل إنه لم يعقب أو لم يعقب.
قال ابن سعد لم يعقب.
وقال ابن سعد غزا قثم خراسان وعليها سعيد بن عثمان بن عفان، فقال له أضرب لك بألف سهم، فقال بل خمس، قال لا بل خمس، ثم أعطي الناس حقوقهم ثم أعطني بعد ما شئت. وكان قثم رضي الله عنه سيدا ورعا فاضلا. قال الزبير سار قثم أيام معاوية مع سعيد بن عثمان إلى سمرقند فاستشهد بها. قلت لا شيء له في الكتب الستة، وقد ذكره أبو عبد الله الحاكم في تاريخ نيسابور فقال كان شبيه النبي صلى الله عليه وسلم وآخر الناس به عهدا، وحديث أم الفضل ناطق بذلك بأسانيد كثيرة. قال فأما وفاة قثم وموضع قبره فمختلف فيه، فقيل إنه توفي بسمرقند وبها قبره، وقيل إنه توفي بمرو. قال الحاكم والصحيح أن قبره بسمرقند. قال وسعيد بن عثمان بن عفان أبو عبد الرحمن الأموي غزا خراسان، فورد نيسابور في عسكر منهم جماعة من الصحابة والتابعين، ثم خرج منها إلى مرو ومنها إلى جيحون، وفتح بخارى وسمرقند. سمع أباه وطلحة. روى عنه هانئ بن هانئ وعبد الملك بن محمد بن عمرو بن حزم أخوه عبيد الله بن عباس، سيأتي فيما بعد إن شاء الله. أخوهما معبد
النوادر التي يذكرونها هنا في مسألة وفيات أبناء العباس، إن توزعت قبورهم، فعبد الله بن عباس في الطائف وعبيد الله في المدينة، وقسم هذا الذي نتكلم في سيرته في سمرقند، وعبد الرحمن في الشام، ومعبد في إفريقيا، وهكذا بسبب الجهاد في سبيل الله والسعي في نشر الدين والفتوحات.
فتح الله لكم سيدي. أخوه عبيد الله بن عباس سيأتي فيما بعد إن شاء الله. أخوهما معبد بن عباس من صغار ولد العباس، وهو من أم الفضل، له أولاد عبد الله وعباس وميمونة، وأمهم أم جميل عامرية، وله بقية وذرية كثيرة. أخوهم كثير بن العباس، أمه أم ولد تابعي يروي عن أبيه وغيره، وكان فقيها جليلا صالحا ثقة له عقب. قاله ابن سعد. أخوهم تمام بن العباس من أم ولد وهو شقيق كثير. قال ابن سعد كان تمام من أشد أهل زمانه بطشا، وله أولاد وأولاد أولاد فانقضوا، وآخرهم يحيى بن جعفر بن تمام، أتى زمن المنصور وورثه أعمام المنصور، فأطلقوا الميراث كله لعبد الصمد بن علي. أخوهم الفضل بن العباس، وأخوهم عبد الله مرة. سعيد بن العاص روى عنه مسلم والنسائي. ابن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية بن
يعني
عبد شمس.
هنا لم يذكر الفضل.
الفضل سيدي ليس له ترجمة أبدا عندي.
إيه نعم أنا أسأل عن هذا. نعم
ذكره في الفضل، ذكر في الهامش في الحاشية. إيه
نعم لم يذكر له ترجمة.
نعم
ولعل هذا مما يؤكد على أنه ذكر هذه الأسماء كلها يعني تبعا وليس قصدا، وهم من جعلوا لها أرقاما وجعلوها كأنها مقصودة يعني بالترجمة.
نعم
نعم.
سعيد بن العاص روى له مسلم والنسائي. ابن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية ابن أحيحة.
نعم
أحيحة هناك ضمة. ابن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، والد عمرو بن سعيد الأشدق، ووالد يحيى القرشي الأموي الأمير. قتل أبوه يوم بدر مشركا، وخلف سعيدا طفلا. قال أبو حاتم له صحبة، قلت لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن عمر وعائشة وهو مقل. حدث عنه ابنه وعروة سالم عبد الله، وكان أميرا شريفا جوادا ممدحا حليما مقورا ذا حزم وعقل يصلح للخلافة، وولي مدينة غير مرة لمعاوية، وقد ولي إمرة الكوفة لعثمان بن عفان، وقد اعتزل الفتنة فأحسن ولم يقاتل مع معاوية. ولما صف الأمر لمعاوية وفد سعيد إليه فاحترمه وأجاز بماله. لما كان على الكوفة غزا طبرستان فافتتح أول الذق من قريش إذا ما الأمر ذو الحدثان عالى.
شيخ محمد الصوت عندك دكتور أحمد فيه اهتزاز كده، اختفى فيه بعض الحروف. بسم الله. طب لو نبدأ من أول الترجمة تاني. بسم الله. لو نبدأ من أول الترجمة تاني يا دكتور أحمد.
سعيد بن العاص روى له مسلم والنسائي. ابن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، والد عمرو بن سعيد الأشدق، ووالد يحيى القرشي الأموي المدني الأمير. قتل أبوه يوم بدر مشركا، وخلف سعيدا طفلا. قال أبو حاتم له صحبة، قلت لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن عمر وعائشة وهو
ذهب الصوت مرة.
ابنه عروة وسالم بن عبد الله، وكان أميرا شريفا جدا ويصلح للخلافة، ولي إمرة المدينة غير مرة لمعاوية، وقد ولي إمرة الكوفة لعثمان بن عفان، وقد اعتزل الفتنة فأحسن ولم يقاتل مع معاوية. ولما صف الأمر لمعاوية وفد سعيد إليه فاحترمه وأجازه بمال جزيل. ولما كان على الكوفة غزا طبرستان فافتتحها، وفيه يقول الفرزدق: ترى الغر الجهل حاجح من قريش إذا ما الأمر ذو الحدثان عالى، قياما ينظرون إلى سعيد كأنهم يرون به هلالا. قال ابن سعد:
توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولسعيد 9 سنين أو نحوها، ولم يزل في صحابة عثمان لقرابته منه، فولاه الكوفة لما عزل عنها الوليد بن عقبة، فقدمها وهو شاب مترف فأضر بأهلها، فوليها 5 سنين إلا أشهرا، ثم قام عليه أهلها وطردوه وأمروا عليها أبا موسى، فأبى وجدد البيعة في أعناقهم عثمان، فولاه عثمان عليهم. وكان سعيد بن العاص يوم الدار مع المقاتلة عن عثمان، ولما سار طلحة والزبير فنزلوا بمر الظهران، قام سعيد خطيبا وقال: أما بعد، فإن عثمان عاش حميدا وذهب فقيدا شهيدا، وقد زعمتم أنكم خرجتم تطلبون بدمه، فإن كنتم تريدون ذا فإن قتلته على هذه المطي، فميلوا عليهم. فقال مروان: لا، بل نضرب بعضهم ببعض. فقال المغيرة: الرأي ما رأى سعيد. ومضى إلى الطائف، وانعزل سعيد بمن اتبعه بمكة حتى مضت الجمل وصفين. قال قبيصة بن جابر: سألوا معاوية: من ترى للأمر بعدك؟ قال: أما كريمة قريش فسعيد بن العاص، وذكر جماعة. ابن سعد: حدثنا علي بن محمد عن يزيد بن عياض عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: خطب سعيد بن العاص أم كلثوم بنت علي بعد عمر، وبعث إليها 100,000، فدخل عليها أخوها الحسين وقال: لا تزوجيه. فقال الحسن: أنا أزوجه. واتعدوا لذلك فحضروا. فقال سعيد: وأين أبو عبد الله؟ فقال الحسن: سأكفيك. قال: فلعل أبا عبد الله كره هذا. قال: نعم. قال: لا أدخل في شيء يكرهه. ورجع ولم يأخذ من المال شيئا. قال سعيد بن عبد العزيز الدمشقي: إن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص، لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الواقدي أن سعيدا أصيب بمأمومة يوم الدار، فكان إذا سمع الرعد غشي عليه. وقال هشيم: قدم الزبير الكوفة وعليها سعيد بن العاص، فبعث إلى الزبير 700,000 فقبلها. وقال صالح بن كيسان: كان سعيد بن العاص يخف بعض الخفة من المأمومة التي أصابته، وهو على ذلك من أوفر الرجال وأحلمه. ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: كان مروان يسب عليا رضي الله عنه في الجمع، فعزل بسعيد بن العاص فكان لا يسبه. قال ابن عيينة: كان سعيد بن العاص إذا قصده سائلا وليس عنده شيء قال: اكتب علي سجلا بمسألتك إلى الميسرة. وذكر عبد الأعلى بن حماد أن سعيد بن العاص استسقى من بيت فسقوه، واتفق أن صاحب المنزل أراد بيعه لدين عليه فأدى عنه 4,000 دينار. وقيل إنه أطعم الناس في قحط حتى نفد ما في بيت المال والدان فعزله معاوية. وقيل مات عليه 80,000 دينار. وعن سعيد قال: القلوب تتغير، فلا ينبغي للمرء أن يكون مادحا اليوم ذاما غدا. قال الزبير بن بكار: توفي سعيد بن العاص بقصره بالعرصة على 3 أميال من المدينة، وحمل إلى البقيع في 59، كذا أرخه خليفة وغيره. وقال مسدد: مات مع أبي هريرة 57، وقال أبو معشر 8. وقيل إن عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق سار بعد موت أبيه إلى معاوية، فباعه منزله وبستانه الذي بالعرصة 300,000 درهم، ويقال بألف درهم. قاله الزبير: وفي ذلك المكان يقول عمرو بن الوليد بن عقبة: القصر ذو النخل والجمار فوقهما أشهى إلى النفس من أبواب جيرونة. وقد كان سعيد بن العاص أحد من ندبه عثمان لكتابة المصحف لفصاحته وشبه لهجته بلهجة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما ابنه عمرو الأشدق فمن سادة بني أمية، استخلفه عبد الملك بن مروان على دمشق لما سار ليملك العراق، فتوثب عمرو على دمشق وبايعوه، فلما توطدت العراق لعبد الملك وقتل مصعب رجع وحاصر عمرا بدمشق وأعطاه
عمرا
وحاصر عمرا بدمشق عمرا نعم. بدمشق وأعطاه أمانا مؤكدا فاغتر به عمرو، ثم بعد أيام غدر به وقتله، وخرجت أخته تندبه وهي زوجة الوليد فقالت: أيا عين جودي بالدموع على عمري، عشية تبتز الخلافة بالغدر. غدرتم بعمر يا بني خيط باطل، وكلكم يا بني البيوت على غدري، وكلكم يبني البيوت على غدري. وما كان عمر غافلا غير أنه أتته المنايا غفلة وهو لا يدري، كأن بني مروان إذ يقتلونه خشاش من الطير اجتمعن على صقري. لحى الله دنيا تعقب النار أهلها، النار أهلها
تعقب النار أهلها،
لحى الله دنيا تعقب النار أهلها، وتهتك ما بين القرابة من ستري. ألا يا لقومي للوفاء وللغدر وللمغرقين، ألا يا لقومي
يا لقومي يا لقومي. نعم
لأنها بعيدة سيدي في الكتابة عن بعضها البعض. نعم. ألا يا لقومي للوفاء وللغدر وللمغلقين الباب قصرا على عمري. فرحنا وراح الشامتون عشية كأن على أعناقهم فلق الصخر. وقد كان عمرو كتب إلى عبد الملك بهذه الأبيات: يريد ابن مروان أمورا أظنها ستحمله مني على مركب صعب، أتنقض عهدا كان مروان شده وأكد فيه بالقطيعة والكذب، فقدمه قبلي وقد كنت
قدمه
سيدي الفتحة
نعم صحيح،
قدمه قبلي وقد كنت قبله، ولولا انقيادي كان كربا من الكرب، وكان الذي أعطيت مروان هفوة عنيت بها رأيا وخطبا من الخطب، فإن تنفذ الأمر الذي كان بيننا فنحن جميعا في السهول وفي الرحب، وإن تعطيها عبد العزيز ظلامة فأولى بها منا ومنه بنو حرب. الهرماس بن زياد ابن مالك روى له أبو داود وابن ماجه، هو أبو خدير الباهلي، عداده في صغار الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على بعير عمر دهرا، حدث عنه حنبل ابن عبد الله وعكرمة ابن عمار وقع لي حديثه عاليا. قال أبو عامر العقدي: حدثنا عكرمة ابن عمار عن الهرماس بن زياد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يخطب على ناقته العضباء، قلت: أظن الهرماس بقي حيا إلى حدود سنة 90. أدابة بن عبد الله روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. ابن عمار الكلابي العامري عداده في صغار الصحابة الذين لهم رؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار، كناه أبو العباس الدغولي أبا عمران. روى سفيان الثوري وأبو داود الطيالسي وأبو عاصم وجماعة عن أيمن بن يابل عن قدامة ابن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا جلد ولا إليك إليك. كان قدامة يكون بنجد، عاش إلى بعد 80، وما علمت من يروي عنه سوى أيمن الحبشي المكي، والحديث ففي سنن النسائي والترمذي والقزويني وفي مسند الإمام، ويقع لنا بالإجازة العالية.
نعم. سفيان والحديث في ولا ما معنى ففي؟
الحديث الذي رواه قبل سيدي أو الذي روي عنه في هؤلاء الثلاثة.
أنا أقصد يعني لماذا وضع الفاء بعد قبل كلمة في، يعني ففي سنن النسائي. وهنا ملحوظ أنه يقول والقزويني لا يقول وابن ماجه.
نعم نعم، حسب اصطلاحهم في زمانهم سيدي.
نعم جزاكم الله خيرا. طب يكمل لنا الشيخ عماد.
نعم نعم.
فهل على هذا الاصطلاح الشيخ عماد يعني نقرأ القزويني على ما أراده الإمام الذهبي ولا على اصطلاحنا ونقول ابن ماجه؟
يعني لما يقول قاف يعني؟
أيوة في الرموز. أيوة
هو الرمز إنما يعني يقرأ بما يؤدي المعنى، المعنى المرموز إليه.
فنقول ابن ماجة يعني؟
فسواء فسواء قلنا ابن ماجة أو قلنا القزويني يعني هذا أمر يعني يؤدي المعنى المطلوب. لكن طبعا هم وضعوا القزويني لأنه أقرب الحروف التي لا يحدث فيها اشتباه، لأن لو قلنا
عشان الجيم مع الخاء يعني.
الجيم مع الخاء حتى لا يحدث اشتباه مع البخاري.
طيب نعم،
فاختاروا له القزويني، وبعضهم يختار له الجيم مع الهاء جه.
نعم
فيعني الأمر سيان إن شاء الله
قريب. نعم
هو هو نفسه قال ابن ماجه يعني ذكر يعني ابن ماجه سابقا، يقول في سنن ابن ماجه قالها كذا مرة يعني.
نعم
نعم
لو سمحت بي سيدي. سيدي بما أننا نقرأ للمعاصرين من زماننا فيحبذ أن نذكر ابن ماجه، وإن شئنا أن نلتزم بمنهجه بعد إذنكم سيدي نقول ابن ماجه القزويني، لأن السامعين الآن من المعاصرين لن يفهموا معنى القزويني على أكثرهم.
تقصد يعني أن نجمع بين الكلمتين؟ نعم. فنقول ابن ماجه القزويني.
نعم أو نعم سيدي، حتى المعاصرين يفهموا، لأننا إذا قرأنا القزويني على حالها ربما لن تحصل الفائدة لمن يسمع.
نعم
بعد إذنكم سيدي.
ممكن الجمع يكون يعني ممكن الجمع يكون فيه فائدة. نعم لكل الأمرين. نعم
أحسن الله عليكم فضيلة الدكتور أحمد. لأن أيضا هناك قد يحدث اشتباه مع القزويني اللي هو عمر بن علي القزويني أبو حفص، وهذا له مشيخة تسمى مشيخة القزويني، لكن هذا متأخر يعني في القرن الثامن الهجري. لكن يحدث اشتباه يعني عند من لا يعرف طبيعة الكتاب، لأن نحن نتكلم عن الكتب الستة.
نعم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، ويقصد هنا بمسند الإمام اللي هو الشافعي صحيح؟
وفي مسند الإمام
الشافعي
أظن أحمد. لماذا الشافعي؟
لأنه إمامه، إذ الذهبي شافعي المذهب ويشير إليه بالإمام.
ما أظن أنه التزم المذهب هنا في الكتاب.
لا يعني التزام المذهب شيء، والإشارة إلى الشافعي بكونه الإمام ده شيء آخر، لأنه لم يشر إلى الإمام أحمد.
بيتكلم على الحديث، الحديث في تخريجه أنه موجود في المسند كما هو موجود في الكتب الثلاثة، النسائي والترمذي وابن ماجه.
الحديث الذي مضى يعني؟
ده هو حديث لا ضربة ولا طربة.
نعم، يبقى هذه أول مرة يعني يذكر فيها المسند بقول مسند الإمام، وإلا فهو يقول مسند أحمد أو قال أحمد أو غير ذلك.
نعم
تمام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب سير أعلام النبلاء، قال رحمه الله تعالى: سفيان بن وهب الصحابي المعمر أبو أيمن الخولاني المصري. هو أنا الآن خرجت الحديث فوجدته في مسند الإمام الشافعي.
نعم
تمام. قال الصحابي المعمر أبو أيمن الخولاني المصري قال: حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث في مسند أحمد بن حنبل وبقي، وحدث عن عمر والزبير وغزى المغرب زمن عثمان، روى عنه أبو عشانة المعافري وبكر بن سوادة ويزيد بن أبي حبيب والمغيرة ابن زياد وآخرون. له أحاديث يسيرة، وقد طلبه صاحب مصر عبد العزيز بن مروان ليحدثه، فأتي به محمولا من الكبر. عده في الصحابة أحمد بن البرقي وعبد الرحمن بن أبي حاتم وابن يونس وغيرهم، وأما ابن سعد والبخاري فذكراه في التابعين، فالله أعلم. وقد شهد حجة الوداع فيما قيل أرخ المسبحي وفاته سنة 91. المسبحي له كتاب كبير في تاريخ مصر بلغ فوق 40 جزءا، لكن لا يوجد منه إلا قطعة يسيرة. قال وطيف بن الحارث، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. القزويني ابن زنيم، ابن زنيم من أبو أسماء السكوني والكندي والشامي، عداده في صغار الصحابة وله رواية. وروى أيضا عن عمر وأبي عبيدة وبلال وأبي ذر وأبي الدرداء وطائفة رضي الله عنهم. حدث عنه ولده عبد الرحمن وحي بن عبيد وعبد الرحمن بن عائز ومكتوب وعبادة بن نسي وسليم بن عامر وشرحبيل بن مسلم وأبو راشد الحبراني وآخرون. سكن حمصة. خيثمة قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد قال حدثنا علاء بن يزيد الثمالي قال حدثنا عيسى بن أبي رزين الثمالي قال سمعت غضيف بن الحارث قال كنت صبيا أرمي نخل الأنصار، فأتوا بي النبي صلى الله عليه وسلم فمسح برأسي وقال كل ما سقط ولا ترمي نخلهم. معاوية بن صهيب عن يونس بن سيف عن يونس بن سيف عن غطيف بن الحارث الكندي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء عن عبادة بن نسين عن غطيف بن الحارث أنه مر بعمر رضي الله عنه فقال نعم الفتى غطيف، فلقيت أبا ذر بعد ذلك فقال يا أخي استغفر لي، قلت أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أحق أن تستغفر لي، قال إني سمعت عمر يقول نعم الفتى غطيف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. روى مكحول عن غطيف نحوه. قال ابن أبي حاتم له صحبة قال أبي وأبو زرعة، الصحيح أنه غطيف بن الحارث وله صحبة وقيل فيه الحارث ابن غطيف. نعم. وقال ابن سعد الغطيف بن الحارث ثقة في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام. أبو اليمن عن صفوان بن عمرو أن غطيف بن الحارث كان يتولى لهم صلاة الجمعة إذا غاب خالد بن يزيد بن معاوية. بقية عن أبي بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد عن غطيف قال بعث إلي عبد الملك فقال يا أبا أسماء قد جمعنا الناس على أمرين، رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح والعصر. قال غضيف أما إنهما أمثل بدعتكم عندي ولست مجيبكم إليهما. قال لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. رواه أحمد في المسند. قال أبو الحسن ابن سمع غضيف ابن الحارث الثمالي من الأزدي حمصي، قلت توفي في حدود سنة 80. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه روى له الجماعة. ابن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم السيد العالم أبو جعفر القرشي الهاشمي الحبشي المولدي المدني الدار الجواد بن الجواد ذي الجناحين، له صحبة ورواية عداده في صغار الصحابة. استشهد أبوه يوم مؤتة فكفله النبي صلى الله عليه وسلم ونشأ في حجره. وروى أيضا عن عمه علي وعن أمه أسماء بنت عميس رضي الله عنها. حدث عنه أولاده إسماعيل وإسحاق ومعاوية أبو جعفر الباقر وسعد بن إبراهيم والقاسم محمد وابن أبي مليكة والشعبي وعروة وعباس بن سهل بن سعد وعبد الله بن محمد بن عقيل وآخرون. وهو آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من بني هاشم، وله وفادة على معاوية وعلى عبد الملك، وكان كبير الشأن كريما جوادا يصلح للإمامة. مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا، فدخل حائطا فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. ضمرة بن ربيعة عن علي بن أبي حملة قال وفد عبد الله بن جعفر على يزيد فأمر له بألفي ألف. قلت ما ذاك بكثير، جائزة ملك الدنيا لمن هو أولى بالخلافة منه. قال مصعب الزبيري: هاجر جعفر إلى الحبشة فوردت له أسماء عبد الله وعونا ومحمدا. إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر وابن الزبير بايع النبي صلى الله عليه وسلم وهما ابن 7 سنين، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وبسط يده وبايعهما. محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بعدما أخبرهم بقتل جعفر بعد 3، فقال: لا تبكوا أخي بعد اليوم. ثم قال: أتوني ببني أخي، ببني أخي، نعم، قال: أتوني ببني أخي، فجيء بنا كأننا أفراخ. فقال: ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. ثم قال: أما محمد فشبه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي فأشالها، ثم قال: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقته. قال: فجاءت أمنا فذكرت يتمنى، فقال: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. رواه أحمد في مسنده، وروى أيضا العاصم الأحوالي عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته، وإنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة رضي الله عنها فأردثه خلفه، فدخلنا المدينة 3 على دابة. فطر بن خليفة عن أبيه عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن جعفر وهو يلعب بالتراب، فقال: اللهم بارك له في تجارته. قال الشعبي: كان ابن عمر إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. عن أبان بن تغلب قال: ذكر لنا أن عبد الله بن جعفر قدم على معاوية وكانت له منه وفادة في كل سنة يعطيه 1000 درهم ويقضي له 100 حاجة. قيل: إن أعرابيا قصد مروان فقال: ما عندنا شيء، فعليك بعبد الله بن جعفر. فأتى الأعرابي وعبد الله فأنشأ يقول: أبو جعفر من أهل بيت نبوة، صلاتهم للمسلمين طهور، صلاتهم للمسلمين طهور، أبو جعفر ضن الأمير بماله وأنت على ما في يديك أمير. أبا جعفر يا ابن الشهيد الذي له جناحان في أعلى الجنان يطير، أبا جعفر ما مثلك اليوم أرتجي، فلا تتركني بالفلات أدور. فقال يا أعرابي: سار الثقل، فعليك بالراحلة بما عليها، وإياك أن تخدع عن السيف، إني أخذت 1000 دينار. قال: ويروى أن شاعرا جاء إلى عبد الله بن جعفر رضي الله عنه فأنشده: رأيت أبا جعفر في المنام كساني من الخز دراعه، شكوت إلى صاحبي أمرها، كساني من الخز دراعه، شكوت إلى صاحبي أمرها، فقال: ستوتى بها الساعة، سيكسوكها الماجد الجعفري، ومن كفه الدهر نفاعة، ومن قال للجود لا تعدني، فقال له السمع والطاعة. فقال عبد الله لغلامه: أعطي جبتي الخز. ثم قال له: ويحك كيف لم ترى جبتي الوشي، ويحك كيف لم ترى جبتي الوشية،
الوشية
أم الوشي؟
الوشية، نعم،
مش الوشي صفة، والوشي هو اسم العلامة الموجودة،
ما هو مثل الخز،
يعني أقصد أن الوشي يعني صفة بمعنى الموشاة، أما الوشي هو العلامة نفسها.
ما هو عبر في المصدر برضه قال: جبة خز وجبة صوف
نعم،
وجبة حرير وهكذا.
نعم، جزاكم الله خير. قال: اشتريتها 300 دينار منسوجة بالذهب، فقال: أنام فلعلي أراها، فضحك عبد الله وقال: ادفعوها إلي. قال أبو عبيدة: كان على قريش وأسد وكنانة يوم صفين عبد الله بن جعفر، محمد بن زيد قال أخبرني هشام عن محمد قال مر عثمان بسبخة فقال لمن هذه؟ فقيل اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا.
والحرير وكذا ده يسمى إيه؟ يسمى اسم يعني أو يسمى مش مصدر بقى خز
مش مصدر
وش ها؟ يسمى اسم يعني جنس
اسم جنس نعم
نعم
قال مر عثمان بسابقة فقال لمن هذه فقيل اشتراها فجزأها عبد الله ثمانية أجزاء وألقى فيها العمال ثم قال عثمان لعلي ألا تأخذ على يدي ابن أخيك وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألفا قال فأقبلت فركب عثمان يوما فرآها فبعث إليه فقال ولني جزئين منها قال أما والله دون أن ترسل إلى من سفهتني عندهم فيطلبون إلي ذلك فلا أفعل ثم أرسل إليه أني قد فعلت قال والله لا أنقصك جزئين من مئة ألف وعشرين ألفا قال قد أخذتها وعن العمري نعم طبعا محمد بن سيرين لم يدرك عثمان قال وعن العمري أن ابن جعفر أسلف الزبير ألف ألف فلما توفي الزبير قال ابن الزبير لابن جعفر إني وجدت في كتب الزبير أن له عليك ألف ألف قال هو صادق ثم لقيه بعد فقال يا أبا جعفر وهمت المال لك عليه فقال قال فهو لك له قال لا أريد ذلك عن الأصمعي أن امرأة أتت بدجاجة مسموطة فقالت ابن جعفر بأبي أنت هذه الدجاجة كانت مثل بنتي فأليت ألا أدفنها إلا في أكرم موضع أقدر عليه ولا والله ما في الأرض أكرم من بطنك قال خذوها منها واحملوها إليها فذكر أنواعا من العطاء حتى قالت بأبي أنت إن الله لا يحب المسرفين هشام عن ابن سيرين أن رجلا جلب سكرا إلى المدينة فكسب فبلغ عبد الله بن جعفر فأمر قهرمانه أن يشتريه وأن ينهبه الناس نعم. ذكر الزبير بن بكار أن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه عن جده قال دخل ابن أبي عمار وهو يومئذ فقيه أهل الحجاز على نخاس فعرض عليه جارية فعلق بها وأخذه أمر عظيم ولم يكن معه مقدار ثمنها
هنا اللي هو مثل الحلويات الآن
نعم
السكر هنا من مقصود به
شيء نفس المعنى الذي عندنا شيء كانوا يحلون به
يعني السكر هو السكر ولا المقصود به الحلوى يعني
السكر لكن فيما أعلم يعني أو فيما أظن أنه كان لا يستخرج فقط من قصب السكر كما هو عندنا وإنما من أكثر من شيء فكان للتحلية يعني لكن لا أظن أنه هو الحلويات قال دخل ابن أبي عمار ويومئذ فقيه أهل الحجاز على نخاس فعرض عليه جارية فعلق بها وأخذه أمر عظيم ولم يكن معه مقدار ثمنها فمشى إليه عطاء وطاووس ومجاهد يعزمونه وبلغ خبره عبد الله فاشتراها بأربعين ألفا وزينها وحلاها ثم طلب ابن أبي عمار فقال ما فعل حبك فلانة قال هي التي هام قلبي بذكرها والنفس مشغولة بها فقال يا جارية أخرجيها فأخرجتها ترفر في الحلي والحلل فقال شأنك بها بارك الله لك فيها فقال لقد تفضلت بشيء ما يتفضل به إلا الله فلما ولى بها قال يا غلام احمل معه مئة ألف درهم فقال إن لئن والله وعدنا نعيم الآخرة فقد عجلت نعيم الدنيا فقال لئن والله وعدنا نعيم الآخرة فقد عجلت نعيم الدنيا ولعبد الله بن جعفر أخبار في الجود والبذل وكان وافر الحشمة كثير التنعم وممن يستمع الغناء قال الواقدي ومصعب الزبيري مات في سنة 80 وقال المدائني توفي سنة 40 أو 85 وقال أبو عبيد سنة 84 ويقال سنة 90.
أنا الذي حمل على أن أقول أنه هو الحلوى يعني بمعنى الأشياء الجامدة مثل الكراميل ونحو هذا، كلمة ينهبه، ينهبه هذه الفقهاء لهم فروع في مسألة النهبة، مثل ما يحصل في الأفراح أنه يمسك بالإيه بهذه الأشياء ويلقيها على الناس، ويعني من حصل منها شيئا يسيرا كثيرا فهو له. وأما إن كان بمعنى السكر فيترجح أن تكون هذه الكلمة مثلا وأن يهبه الناس، يهبه يعني يعطيهم، يعطيه لهم هدية وعطية نحلة بدون مقابل يعني. أما ينهبه معناها يلقيه عليهم ومن ظفر به يأخذه.
لا.
هذا الذي يعني جاء في رأسي لم أفهم الكلمة. نعم.
لكن ينهبه هذه مرت معنا في ترجمة الترجم، أيضا في ذكر كرم بعض الذين مضوا معنا، وأنه يعني بمعنى أنه يعطيه للناس بلا مقابل،
ينهب ويهب يعني.
يعني
ممكن يكون بمعنى مثلا يضعه أمامهم ويبيحه لهم مثلا.
نعم، يبيحه لهم دون مقابل منهم فينتهبونه بلا مقابل.
نعم.
مضت معنى هذه الكلمة يعني.
ممكن. نعم.
قال قيس بن عائذ روى له النسائي وابن ماجه القزويني، أبو كاهل الأحمسي وعداده في صغار الصحابة نزل الكوفة وهو بكنيته أشهر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته، حدث عنه إسماعيل بن أبي خالد وأبو معاذ رجل تابعي، روى له أحمد والنسائي وابن ماجه.
نعم.
بقي على حدود سنة 80 حجر بن عدي.
نعم. ونبدأ في اللقاء القادم إن شاء الله بحجر بن عدي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.